ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الأحبة الحاضرون في مجلسنا هذا السابع من هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن تجديد الدين وتجديد الإيمان والتي نتحدث فيها عن المنهاج النبوي وشعب الإيمان هذا المجلس منعقد مساء الجمعة 29 من رمضان في السنة الأولى من القرن الخامس عشر قرن التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله عز وجل نمضي في حديثنا عن اقتحام العقبة وعقب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ونحن عن تغيير ينقلنا من الفتنة الإسلام نبحث والله عز وجل أخبرنا أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فجهدنا ينصب في البحث عن المنهاج الذي بواسطه نغير ما بأنفسنا فيغير الله ما بنا فإن الأمة تحت وطأة الفتنة وإن الأمة في قبضة أعدائها من الكفرة الجاهليين ومن أتباعهم من بني جدتنا فكيف الفكاك إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان قبضة من تراب ونفخة من روحه وأسجد له الملائكة أسجد الملائكة لأبينا آدم عليه السلام حين رفعه الله عز وجل واصطفاه وجعله خليفة في الأرض لكن بني آدم وهم قرابات من تراب ونفخات من روح الله عز وجل بعد أن تنصروا من رسالات الله وتنكروا للإسلام انحدروا من تلك الذروة العليا التي جعل الله فيها عز وجل بني آدم المكرمين من الحضيض الأسفل من الكفر والإعراض عن الله عز وجل والغفلة عنه قبضة من تراب نحن
ونفخة من روح الله عز وجل. لكن هذه النفخة الروحية التي بها كرم الإنسان استحالت إلى نفس خبيثة أمارة بالسوء لما غشيها من آثار القبضة الترابية، من آثار الأرض، من آثار التاريخ، من آثار التدافع بين البشر، من آثار الغفلة واللهو، من آثار نزغات الشيطان والهوى. ولن يغير الله عز وجل ما بنا إلا إذا اقتحمنا العقبة، عقبة النفس. كنا تحدثنا في عقبة كنها وقضي علمائنا ومفسرين فيها، فكان القول الذي وقفنا عنده هو الذي يفسر العقبة بأنها عقبة الهوى والشيطان، والتي وصفها الإمام الحسن البصري رحمه الله حين قال إنها عقبة شديدة والله. القبضة الترابية هي مسكن هذه النفخة الروحية. عندما تتغلب معاني الروحانية، معاني الإيمان على مغريات القعود وعلى مغريات الإخلاد إلى الأرض، عندما ترتفع الروس فتسمو وتتمنع على عوامل الفقر، يكون الإنسان أعز ما يكون، يكون خائفا من الله عز وجل، قائما لله عز وجل، شاهدا لله عز وجل بالقسط. لكن مقتضيات القبضة الترابية، مقتضيات الجسد، ضعف الجسد، ضعف بنقول ضعف، ضعف الجسد، ألمه، حدوده، عجزه عن الصبر، يغلب دواعي الاستعلاء، يغلب على دواعي الاستعلاء دواعي السكوت والصمت والخوف. في مجلسنا السابق كنا تحدثنا عن خباب بن الأرت رضي الله عنه في حديثنا البخاري، عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ضعف الإنسان ويستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة عند الله عز وجل، سأله أن يدعو الله عز وجل ليخفف عنهم. نعيد الحديث. خرج الإمام البخاري عن خباب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردتي وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلى الله عز وجل. زاد بيان في روايته: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. سيدنا خباب رضي الله عنه أجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعفيه من أبا قريش قبل أن يبذل الجلد، وقبل أن يبلغ به التحمل الجهد، فإذا يستحق أن يوصف بأنه خوار خوات، أم أنه رضي الله عنه بذل كل ما في وسعه ولم يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالتخفيف إلا بعد أن بلغ به الأمر جهده، إلا بعد أن بذل كل طاقته. نجد عند الإمام بن سعد عن الشعبي هذا الحديث. قال الشعبي: دخل خباب من الأرط بن الأرط رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه وقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له الخباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني. فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، لا أبقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض، أو قال برد الأرض، إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد بارص، يعني فإذا هو أبيض من أثر النار التي كانت أحرقته. نجد نفس الحديث عند أبي معلم في الحلية عن الشعبي. قال: سأل عمر رضي الله عنه بلالا عما لقي من مشركين فقال خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. فقال عمر: ما رأيتك اليوم. ما هذا الكلام من الله بخطى رضي الله عنه؟ تعجب. قل: أنا سألت بلالا، لأن الذي كان يعرفه عمر ويعرفه وكان شائعا أن الذي عذب أكثر من الآخرين هو بلال، فقال: ما رأيتك اليوم؟ يا عجب، أنا أسأل بلال وأنت تجيبني. ثم قال خباب رضي الله عنه: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا وذك ظهري. الوذك هو الشحم. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كيف كان صبره. إنه ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله وأن يدعو الله بالتخفيف على المسلمين إلا بعد أن بلغ بهم من الأذى أن أوقدوا له نارا ثم أرفقوا ظهره بها، فلم يكن هذا من الذين يشبهون بعض القاعدين في زمننا هذا من المسلمين، يقول إنه لا طاقة لنا في تحمل الأذى في سبيل الله. هؤلاء ينزع لهم الشيطان وتغلبهم هواجس النفس. إنما سأل التخفيف بعد أن أبلى في الله البلاء الحسن. وإننا إخوتي عندما نقف طويلا عند صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملهم الأذى، لا ننتظر من المسلمين أولا أن يكونوا من الشجاعة وأن يكونوا من ثبات الإيمان وقوته بمكان الصحابة رضي الله عنهم، ولا ننتظر ثانيا أن يعرض المسلمون أنفسهم للأذى دون أن يكون في تحملهم نفع للمسلمين. فإن الله عز وجل كما شرع العزائم من الأمور التي وجهت إلينا شرع الرخص، وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة ولا كانت لهم طاقات فوق طاقات البشر، فكانوا يتحملون وأحيانا كانوا يغلبون. وما سأل الله عز وجل منهم إلا أن يبلغوا الجهد، يعني أن يبذلوا كل طاقاتهم. فإننا نجد مثلا مواقف ما استطاع فيها المسلمون أن يصمدوا حتى النهاية، بل نزل عنهم العذاب حتى أفقدهم ذلك التمييز الذي يكون عند الإنسان المعافى وحتى تضطر إلى نوع من مداراة الكفار. أخرج ابن إسحاق عن حكيم عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل، هو ذويبة المعروف والذي نقول نسميه جعلان، حتى إن الجعل ليمر بهم فيقول له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم بما يبلغون من جهده. لكن المنكر أن نجاري الحكام والظلمة قبل أن ينالنا أي شيء من أذى، ونحن نصدق حتى بكلمة واحدة ندافع بها عن دين الله وعن الحق. هذا هو الذي لا يقبل الله عز وجل منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخباب وهو يعظه ويزجره عن طلب التخفيف، قال: لقد كان من قبلكم لينشط بأنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم ودم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. ولا شك أن الحقة في ظهر خباب رضي الله عنه عظمها شديد أليم، لكنها بميزان البشر دون الترشيط بأمشاط الحديد ودون النشر بميشار كما قرأنا في حديث البخاري. فهل يمكن أن يعود الأمر كما كان وأن تعود الخلافة على منهاج النبوة كما وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وكما يأمرها ويرجوها كل مؤمن؟ هل يمكن أن تعود تلك الخلافة دون جهاد نبلغ به الجهد من طاقتنا؟ لا والله، لا يمكن ذلك إلا بجهاد شبيه بذلك الجهاد الأول. آية ذلك هذا الحديث الذي رواه البياقي والترمذي وابن ماجه ولا أعرف درجته، والذي أخرجه أيضا أبو داود في الحلية في دلائل النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن راح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيختلفان، الكتاب والسلطان، الحق والحكام، الحق في جانب والحكام في جانب، وقد افترقوا فعلا، قد افترق السلطان، قد افترقا فعلا، قد افترق السلطان عن الكتاب، فما نحن فاعلون؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن الكتاب والسلطان سيختلفان فلا تفارق الكتاب. أرأيتم أمر الله وأمر رسوله لا تفارق الكتاب؟ علماء القصور وعرب الصلاصين يقولون: لا تفارق السلطان، لا تفارق الحكام، وشرارهم يقولون: اركعوا لسلطان واخضعه للحكام وتبلغه للظالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا تفارق الكتاب. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيكون عليكم أمراء يرضون لأنفسهم ما لا يرضون لكم. طبعا يرضون لأنفسهم أن يعيشوا في الطرف ويرضون لكم أنتم أن تعيشوا في البؤس. يرضون لأنفسهم التكبر، يرضون لأنفسهم أن يبنوا لهم إرادتهم على الأمة، ولا يرضون لكم أنتم أن تأمروا بمعروف وتنهوا عن المنكر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا ولا أفعل يا رسول الله. واسمعوا أحبتي بما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالنا ممن يدركون حكاما فارقوا الكتاب وحكموا بغير ما أنزل الله. هل أمرنا بأن نستخذي لهم وأن نسكت وأن نجاري وأن نماشي وأن نبرر؟ كلا، بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما فعل أصحاب موسى، يعني افعلوا كما فعل أصحاب موسى، شملوا على الخشب ونشروا بالمناشر، فوالذي نفس محمد بيده لموت في طاعة خير من حياة في معصية. رأيتم إخوتي أن الزجر الذي زجر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خبابا هو نفس الزجر الموجه إلينا في هذا العهد وفي كل عهد اختار فيه الكتاب والسلطان. فظلم السلطان وعرض على الكتاب وحكم بغير ما أنزل الله. فلقد كانت في ذلك الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل الكتاب، فكانت دواعي القعود وفكر قبضة الترابية لا تتحكم في سلوكهم، بل كان يتحكم فيها ذلك السمو الروحي، ذلك الحافز الإيماني الذي استقره من صحبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكرهم لله عز وجل، ومن تحقيقهم للعبودية له سبحانه وتعالى، ومن صدقهم في ذلك كله. أما نحن فهو زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا في نفس المثال الذي ضربه لخباب من قبلنا نشروا بالمناشير، فما منعهم ذلك أن يقوموا لدين الله؟ تلك نفوس سامية، أرواح طاهرة، ائتمرت بما أمر الله به ورسله، وهذه نفوس انحطت إلى الدرك الأسفل من الجبن والخوف والنفاق والشك ومداراة القوي والتنكر والاستنصار والعدوان على الضعيف. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الإنسان إلى اقتحام العقبة صعودا، والعقبة صاعدة، فارتفعت تلك الإنسانية المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذرى العزة بالله ورسوله. دخل الإيمان تلك القلوب فتعلمت من الإيمان ان لا تخضع الجبار. وكان ثمن ذلك ما تلوناه في مجالسنا هذه من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل الأذى وحثه أصحابه وإيانا على مقاومة الظلم والكفر. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى فخلفه على أمر أمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فمشى على تلك الوتيرة من احترام الإنسان بعد أن خضع الإنسان لله عز وجل وأصبح لله عبدا، فلا يصح بميزان الشرع أن ينحدر من العبودية لله للعبودية لغير الله، بما في ذلك الظالم المتجبر والنفس والهوى والشيطان. على ذلك المستوى من العبودية لله والاستكبار على ما دون الله عز وجل صار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الأمة، فإنه عندما وله خليفة خطب الناس فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: عليكم السلام ورحمة الله، أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ما قال له بالتصريح ولا بالتلميح: اسمعوا وأطيعوا. ما قال: أعينوني إن أحسنت، قوموني إن أسأت. وكان المسلمون في مستوى المسؤولية على عهده رضي الله عنه، خيرت الأعراب والقبائل وارتدت على عقبها وأنكرت دين الله، فجاهد المؤمنون في سبيل الله ورأت كالقيادة فلة قيادة أبي بكر رضي الله عنه، نقول فلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خلف أبا بكر عمر رضي الله عنه فسار على نفس الذنب، هو قال رضي الله عنه: ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وحكام لا يقول لسان حالهم، متى أصبح الواحد منكم يشفو على قول لا أمام قول الحاكم وأمره. عمر رضي الله عنه جلس إلى أصحابه يوما فألقى إليهم سؤالا يمتحنهم يختبرهم يباسطهم ليعرف ما عندهم، قال: لو ترخصت في بعض الأمر ما أنتم فاعلون؟ قال: لو تهاونت في بعض الأمور، مجرد تهاون، لو ترخصت في بعض الأمر ما أنتم فاعلون؟ فأجابه بشر بن سعد قال: لو فعلت لقومناك كما يقوم القدح، والقدح هو ذلك الغراب من الطين، إن كان لينا يمكن تقويمه، وإن كان قد نضج في النار لا يمكن أن يقوم. فكأن عمر بن الخطاب، فكأن هذا الرجل عندما خطب عمر رضي الله عنه كان يعتبره لينا يمكن تقويمه. فماذا أجاب عمر؟ غضب؟ زجر؟ توعد؟ هدد؟ لا، وإنما قال: أنتم إذن، أنتم إذن. فرح عمر رضي الله عنه أنتم إذا يعني مع مثلكم يعيش الإنسان مثلكم من يمثل الدين الإسلامي. ثم توالت النكبات على المسلمين منذ عهد الإمام عثمان رضي الله عنه، وقع الخلاف، نزلت الفتنة، قتل الإمام الرضي رضي الله عنه عثمان بن عفان، بعده بايع المسلمون سيدنا علي، استمرت الفتنة، فتنة وقعة الجمل، ثم الصفين، ثم التحكيم، ثم جاء الملك الجبري. عندما نريد أن نقتحم العقبة لكي نرجع بالأمة إلى ثالث عزها بالله وإلى ثالث صلابتها في الحق، لا بد أن نعرف كيف انكفرت هذه النفس من تلك الحرية وتلك العزة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، إلى هذه الذلة والمهانة والخوف والنقوص والقعود التي نراها اليوم. جاءت الفتنة، وكان المسؤول الأول عن تحطيم نفسية الأمة وإهانة معاني الرجوة والشهامة ودواعي الإيمان فيها هم الحكام لا غيرهم. يأتي بعده مباشرة علماء السوء، ديدان القراء وعارض القصور. مرة كان في مجلس مولانا بن حكم، وهو من المسؤولين عن كل هذه الفتن، بل من قادة الفتن، بل من مسجري نار الفتن. حضر عنده المسور بن مخرمة، صحابي الجليل رضي الله عنه، فسمع في خطبة مروان، وكان واليا على المدينة، سمع منه ما ينكر، فقال: بئس ما فعلت. فرفسه مروان، رفسه فرماه برجله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء غلة من قريش، حكموهم وأعانوهم الرفس. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حضر في خطبة الحجاج الظالم الجبار مبير ثقيف، كما جاء في كتاب شرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض الصحابي الجليل على الفاسق المجرم السفاح. أطال الكذاب المبير في خطبة الجمعة حتى اصفرت الشمس، حتى خرج وقت الجمعة أو كان، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للظالم المجرم السفاح: إن الشمس لا تنتظرك. فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. شيء بسيط، هممت أن أضرب الذي فيه عيناك، يعني رأسك. قارنوا هذا، وما كان الحجاج إلا واليا بسيطا في دولة. قارنوا هذا بموقف عمر رضي الله عنه حين خطب الجمعة فأمر الناس أن لا يتجاوزوا في المرور 400 درهم، فقال سبحانه وتعالى عليه قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة فرح. الحجاج قال هل انت حاضر من الذي فيه رأسي عينك؟ جاء عبد الملك بن مروان هو من فتيتي ومن غلمتي قريش الذي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يهلكون الأمة وان فساد الأمة على أيديهم. التقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ هل قال مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال مثل قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل أمر الناس أن يكونوا عبيدا لله عز وجل؟ هل أمر الناس أن يتبعوا كلام الله عز وجل؟ هل أمر الناس بتقوى الله عز وجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدون؟ كلا، بل قال كما روى ذلك عن ابن الأثير في تاريخه قال إني لن أداوي أمراض هذه الأمة بغير السيف. فكان يعتبر ما في أمتي من نخوة وشجاعة في الحق وما فيها من دواعي إيمان تدفعها لكي تقول يا ظالم يا ظالم. كان يعتبر ذلك غرضا وأعلن عن عزمه أن يداوي ذلك المرض بالسيف. قال إني لن أداوي أمراض هذه الأمة بغير السيف، والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا لرفع رقعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يصبح الحاكم في غروره واستكباره على الله عز وجل يعتبر أن من يأمره بتقوى الله يستحق منه أن يقتل، ذاك لعمره الحضيض الأسفل من سقوط الحكام. واستمر هذا قرونا منذ ذلك القرن الأول إلى الآن استمر هذا. فبهذه الكيفية ماتت الأمة، ماتت فيها النخوة، ماتت فيها الإيمان، ماتت فيها الشجاعة. فإن رأينا اليوم يسود الأمة جمود وصمت وغياب مذهل كما يقول بعض معاصرنا من الدعاة، إن ساد كل هذا فإن له لأسبابا تاريخية أهمها هذا. وإن سكت العلماء عن قول الحق فإنه كان فيهم من سمع فخاف، من سمع مثل هذا التهديد فخاف. ولا نريد أن نتوسع في هذا الباب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا العهد بايعوا يزيدا تحت تهديد السيف، حسين بن علي عطلان بن زبير وغيرهما بايعوا تحت تهديد السيف. فإذا السيف هو الذي أخضع المسلمين حتى قتل فيهم النخوة، وكان ذلك السيف سيف الظالمين سريعا إلى رقاب المؤمنين. آتيكم بصورة واحدة منزجا من سرعة السيف إلى رقبة من قاتل. ما نراه تهديدا هنا نراه ما نراه تهديدا عند عبد الملك بن مروان نراه تنفيذا عند الوليد بن عبد الملك. وما أفسد الأمة إلى الولدان الوليد بن عقبة أبي معاذ. فقد أبي معاذ أشقاها ذاك الذي رأيناه في المجلس الثالث يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ويعذب الوليد بن عقبة بعد ذلك بعد عبد الملك الوليد بن عبد الملك الوليد بن يزيد الولدان غلمة قريش المفسدون في الأرض هم الذين أفسدوا الأمة. ما نراه تهديدا عند عبد الملك نراه تنفيذا عند ابنه الوليد. خاطب ذات مرة الجمعة فأطال حتى صارت الشمس شبيه بما رأيناه في قصة الحجاج مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويحلو للطغاة أن يخطبوا فيطيلوا لأن أنفسهم تأنس الكبرياء والعزة عندما تخطب وتتبصر على الناس. والذي ألف أن لا ترد كلمته سرعان ما يظن ويحسب أن كلمته الحق. خطب هذا الجبار الجمعة أصفرت الشمس فقال إلي رجل فقال إن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك. فأجاب الوليد صدقت. ونور استهزاء صدقت ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم عن مقامك. وكان الأمر مرغما كان الحرسي مأمورا مرصودا سمع كلمة ظالم جبار من على المنبر فضرب رجل فقتله في مسجد. هذا رواه ابن عبد ربه في عقد فريد بالقصة. الأمة قتلت فيها النخوة سياسة الملوك الجبابرة وسكوت علماء القصور عن الحق ثم غياب علماء الحق عن الساحة لأنهم أفرزوا عن الساحة وطردوا منها هو المسؤول عن تردينا هذا التاريخي. ذهبت الأمة ذهب معناها بقيت الجسوم بقيت الأعداد الغفائية التي لا تغني في تحويل مسار التاريخ غناء. في حديث النووي عن جابر أخرجه الإمام أحمد والحاكم في مصنفه والبيهقي طبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصححه سلطي هذا الحديث صححه سلطي قال فيه حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تتعيب أن تقول للظالم إنك ظالم فقد توجع منها. إذا رأيت أمتي تتهيب أن تقول للظالم يا ظالم فقد توجع منها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويعلمنا إذا رأيت أمتي تتهيب أن تقول للظالم إنك ظالم فقد توجع منها. ونحن نرى هذا لا احد يستطيع ان يقول الظالم يا ظالم. وقد بدأ التودع من الأمة مبكرا في عهد منذ عهد غلمة قريش. المسور بن مخرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك أن يقول بئس ما قلت الظالم. عبد الله بن عمر كان يملك أن يقول للظالم مثل تلك المقالة يقول في المسجد. في عهد عبد الملك كان من يقول مثل هذه الكلمة، لكن بعد هذا التهديد الصريح، نعيدك ونعيد هذا التهديد أنه وثيقة من الوثائق التي تدين الملك العاض، وما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث بالملك العاض إلا لأن العض ظلم وأذن وتعدي، وهي كلمة مجازية على كل حال، تبدأ من عض السياط إلى عض السيف إلى أنواع التعذيب كلها. قال عبد الملك بن مروان: إني لن أداوي أمراض هذه الأمة بغير السيف. وأمراض هذه الأمة هنا هي أن يقول للظالم إنك ظالم. ثم يقول عبد الملك: والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه. فإذا بدأ التودع من الأمة منذ ذلك العهد. رجل قام إلى الوليد فقال: غابت الشمس وصرت لا تنتظرك والرب لا يعذرك، فقال: صدقت. ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم من مقامك. وكان الحرسي مصولا فضرب العنق، فمن ثم بدأ التودع من الأمة. هذا الحديث الشريف: إذا رأيت أمتي تتهيب أن تقول للظالم إنك ظالم فقد توجع منها، لا يعني أن هذا هو داعيها إلى خير. فإن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ما يبشرنا بأن الأمر سيرجع كما كان، سيرجع من الملك العاض ثم الملك الجبري إلى الخلافة على منهاج النبوة. ونصد هذا الحديث بالمعنى، فإن اللفظ قد أخطأ في بعض هذا حديث صحيح. خرج الإمام أحمد قال فيه حديث صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم يكون ملك عاض فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يقعه الله إذا شاء، ثم تكون ملكا جبرية أو ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يقعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. في رواية عند بزار: يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء، ولا تدع السماء من قطرها والأرض من خيرها إلا خرجته كما قال سلطان. فالأمر إذن صعود إن شاء الله، اقتحام للعقبة من أسفلها وصعود إلى قمة ذلك المجد الذي عرف المؤمنون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيادة خلفاء الراشدين على المنهاج النبوي. ينبغي إخوتي أن نفهم جيدا أن الأمة الآن تعاني أمراضا نفسية شديدة طارية، هي التي تقعد بالهمم عن طلب الحق عز وجل. عفوا، إلحاد، نفاق، سوء فهم الإسلام، اتباع للهوى، بحث عن العافية، عافية الأذلة، وليست هذه عافية من العافية التي يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أمراض مزمنة والناس نيام والناس مرضى والمسلمون ساكتون راضون بالهوان. والذي يطلب منكم معشر المؤمنين يا أيها الشباب الناهض لإحياء كلمة الله، المسؤول منكم أن تكونوا جند الله جندا منظما لكي توقظوا الأمة من سباتها، لكي تؤذنوا أن حي على الثرارة حي على الفلاح، أن توحدوا الله عز وجل بين المشركين وأن تذكروا بين الغافلين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول الله. أنا أطلب منكم هذا، لا تنتظروا من هذه النفوس التي كثرت الفتنة ورضع فيها البان القعود والخوف والجبن والنفاق والشرك جيل عن جيل، لا تنتظروا من هذه الأجيال أن تنبعث هكذا من تلقاء نفسها فتتحلى بمعاني الرجولة والإيمان، لا بل هبوا وانبعثوا ونبعثكم الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيد قلوبنا وقلوبكم لما يحبه عز وجل. انهضوا لتقولوا كلمة الحق جاهرة ولكي تؤذنوا بكلمة التوحيد وبكلمة الجهاد ولكي تسمعوا الصم وتوقظوا النمر، فإنه لن يقوم للأمة قائمة هكذا بعفوية نتخيلها تأتي بدون فاعل أرضي بدون جهاد به يحيي الله القلوب وبه يداوي النفوس. لا بد أن يسعى كل من شعر في قلبه معاني الإيمان بمعاني الإيمان، لا بد أن يسعى كل السعي لكي تكون ولكي تنشأ ولكي تنتظم الأمة التي أمر الله بها. ولتكن منكم في قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن وكون هنا ليست هي لفظة التكوين التي يقول الله عز وجل بمقتضى هذا الشيء كن فيكون، بل ولتكن أي كونوا أنتم، أنشئوا أنتم، اجتهدوا أنتم لتنشأ هذه الأمة كما اجتهد من قبلنا، كما اجتهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما صبروا وتحملوا حتى نشأت تلك الأمة المختارة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك اليوم ليكن منا متفرغون لا هم لهم إلا أن ينشئوا هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكي نستأنف مسيرة الأمة في عزتها ولكي نعرض ذلك التوديع الذي وجع للأمة حين سكتت أمام الباطل وخافت من سطوة الظالمين أن نستبدل بذلك التوديع استقبالا لمستقبل الإسلام. هبوا أيها الشباب، هبوا أيها المؤمنون، لينصرف كل جهدنا وكل همنا إلى تكوين جماعة لا هم لها إلا أن تحيي كلمة الله، إلا أن ترفع لواء الإسلام. إذا كانت المهمات العادية مهمة الحرب، مهمة الصناعة، مهمة الإدارة، مهمة قيام الإنسان على أهله على أسرته، مهمة قيام الإنسان في وظيفته، إذا كانت كل هذه المهمات تطلب منا تفرغا واهتماما وعناية وجهدا متواصلا وتدبيرا واستمرارا في العمل، فكيف بهذه الأمة، فكيف بهذه المهمة التي هي واجب كفائي على الأمة وواجب عيني على كل من فهم الإسلام فهما وآلى بالله عز وجل وبرسوله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، أصبح واجبا عليا عليه أن يسعى كل جهده لكي تقوم هذه الجماعة التي تتفرغ والتي تهب والتي تتصدى لإقامة دين الله. الأمة مريضة نائمة، النفوس غافلة، فيها نفاق فيها كبر، نفهم هذا جيدا لكي نفهم ما هي المهمة التي تنتظرنا. أصعد هنا من كلام الشيخ المودودي رحمه الله عز وجل، بعد أن تعرض للفتن التي تغيرت عن المسلمين حتى عصرنا هذا، قال هذه السياسة، يعني السياسة الظالمة، نزعت من المسلمين شجاعتهم رويدا رويدا وجعلتهم خدام المنفعة وعباد المصلحة، فنقصت فيهم أعداد من لا يخافون في حق لومة لائم، وارتفع في المجتمع سعر المداهنة والمصانعة والنفاق وبيع الضمير وفساد الذمة، وبخس ثمن التمسك بالحق وانحط قدر الثبات على الصدق، وانقطع ذوي الكفاءات العالية وأهل الإيمان والضمير والذمة عن الدخول في الحكومة، وصار الشعب ولا رغبة لسلطانه في قلبه ولا محبة أو مصرة لحاكمه في صدره، تقوم الحكومات وتزول والشعب يتفرج عليها ولا شيء سوى ذلك. ولقد زرعت هذه السياسة في نفوس العامة وقلوبهم سلوكا ونهجا تجسد نموذجه في تلك الواقعة التي حدثت مع علي بن حسين الإمام زين العابدين رضي الله عنه، يحكيها لنا فيقول بعد حادثة كربلاء: غيبني رجل منهم وأكرم نزلي واختصني وجعل يبكي كلما خرج ودخل، حتى كنت أقول إن يكن عند أحد من الناس خير ووفاء فعند هذا، إلى أن نادى منادي ابن زياد: ألا من وجد علي بن حسين فليأتي به، فلقد جعلنا فيه 300 درهم. فدخل والله علي وهو يبكي وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو يقول: أخاف، فأخرجني والله إليهم مربوطا حتى دفعني إليهم وأخذ 300 درهم. انظروا إلى هذا التردي، إلى هذا التردي المحبط، إلى هذا التردي الذي يحق لنا نحن أن نخجل منه، لكن لا يكفي أن نخجل منه بل يجب أن ننهض. علي زين العابدين بن حسين سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد سيدي شباب أهل الجنة، جاء إلى رجل فآواه في بيته وهو يبكي، ثم سمع عن الدولة فجعلت فيه 300 درهم فأخذه وهو يبكي، لكن منعه ذلك.